أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله تعالى وصلاة وسلاما على خاتم أنبيائه ورسله، وتحية مباركة طيبة إليكم جميعا. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الحقائق العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي هذا الحديث الثالث الذي نرويه لكم حقيقة علمية لم يصل إليها إدراك العلماء إلا في أواخر الستينيات من القرن العشرين، حينما ثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض بأن كل محيطات الأرض تبدأ بخسوف أرضية عميقة تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. الغلاف الصخري تحت قيعان البحار والمحيطات يتراوع عمقه بين 5 و 8 كيلومترات، فإذا اخترقته خسوف أرضية صدوع عميقة تصل إلى 65 كيلومتر فإنها تخترق هذا الغلاف الصخري بالكامل وتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. توجد فيه صخور في حالة لدنة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة، فتندفع هذه الصهارة هذه الصخور المنصهرة التي نراها تندفع من فوهات البراكين على اليابسة، تندفع هذه الصهارة بملايين الأطنان فتتكون ما يسمى بحواف أواسط المحيطات. وإذا ارتفعت قمة من هذه القمم فوق سطح الماء تكون جزيرة بركانية شبيهة بجزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا وأمثالها. ويبقى هذا الخسف الأرضي مفتوحا على نطاق الضعف الأرضي، تندفع منه الصهارة بملايين الأطنان فتؤدي إلى تسجير قيعان البحار والمحيطات تسجيرا حقيقيا. وسجر في اللغة يعني أوقد على شيء حتى أحماه، حتى أحمر من شدة الحرارة. فالحقيقة التي أبهرت علماء الأرض اليوم أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. ونحن نعلم أن البحار والمحيطات مساحتها تمثل قرابة 3/4 مساحة سطح الأرض، وأن متوسط أعماق المحيطات 4 كيلومترات وتصل في أغوار الفلبين إلى أكثر من 11 كيلومتر. ولكم أن تتخيلوا هذه المساحة الهائلة المليئة ب 97.5% من ماء الأرض كله، أو أكثر قليلا من ذلك، 97.6% من ماء الأرض المقدر ب 1400 مليون كيلومتر مكعب موجودة فوق قيعان البحار والمحيطات. هذا الماء على كثرته، لكم تخيلوا 3/4 مساحة سطح الأرض بمتوسط عمق 4 كيلومترات، هذا الماء على كثرته لا يستطيع أن يطفي جذوة الثورات البركانية على قيعان البحار والمحيطات إطلاقا. وهذه النيران المندفعة أو هذه الصهارة المندفعة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. ترتفع الصهارة في درجة 1000 درجة مئوية تبخر الماء الملاصق لها قليلا، يرتفع الماء إلى أعلى يجد فوقه ماء بارد يتكثف يعود، يبرد هذه الصهارة قليلا تندفع ملايين من الأطنان جديدة فتؤدي إلى ظاهرة أبهرت كل علماء الأرض وعلماء البحار في زماننا، أن جميع بحار أن جميع محيطات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الطور، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والآية القرآنية الكريمة حينما ترد في صيغة القسم هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية الأمر المقسم عليه جواب القسم، لذلك نقول هذا لابد أن يكون أمرا خطيرا. وضحه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فريد يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويعجب الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، وهو الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغور إلى أعماق البحار، وكان مستحيلا في زمانه ولا لقرون طويلة بعد زمانه. لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها كالبحر الأحمر قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. ولدي أكثر من فيلم وثائقي يؤكد على أن ثورة البراكين في قيعان محيطات الأرض وقيعان البحر الأحمر تفوق في عنفها ثورة البراكين على اليابسة بعدة مرات. وهذه الظاهرة التي يلتقي فيها الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها مما يبهر علماء الأرض وعلماء البحار في زماننا، لأنه ما كان لأحد من الخلق إمكانية تصور ذلك، مجرد تصور. والشاعر العربي القديم يقول: ومكلف الأيام ضد طباعها، متضلب في الماء جذوة ناري. ونحن نرى في هذه الأفلام الوثائقية أن جذوات النيران المتأججة تبقى تحت عمود من الماء ارتفاعه في المتوسط 4 كيلومترات، وفي مساحة هائلة تمثل 3/4 مساحة سطح الأرض. والهدف من الحديث ليس المنع من ركوب البحر، ولكن يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن ركوب البحر مخاطرة، ولا يجوز أن تركب هذه المخاطرة إلا لأمر عظيم. لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وفي سبيل الله تشمل الجهاد، تشمل الدعوة، تشمل طلب العلم، تشمل التجارة، تشمل العمل الدبلوماسي، تشمل أعمال كثيرة. ولكن يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن ركوب البحر فيه شيء من المخاطرة، وأن هذه المخاطرة لا يجوز ركوبها إلا لأمر عظيم. فلا يجوز أن يستخدم البحر كوسيلة من وسائل السفه ومبارزة الله بالمعاصي والاختراف أمور لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى، لأن ركوب البحر ليس أمرا سهلا. وظلت فترة أفكر في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وطبعا ثبت أن تحت البحر نارا، أما تحت النار بحرا فنحن نعلم اليوم أن جميع ماء الأرض 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء قد أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من نطاق الضعف الأرضي الذي يوجد فيه مزيد من هذا الماء بكميات تبشر، بعكس ما ينادي به أغلب رجال الإعلام في أيامنا بأن المعارك القادمة هي معارك المياه، لأن أعداد البشر في تزايد مستمر وكم الماء على الأرض ثابت، فلا بد وأن يختثر الناس على الماء. ولكننا نحن معشر المسلمين نؤمن بأن الماء من الرزق، وأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء من الله لا يطلب بمعصية ولكنه يطلب بالطاعة. لذلك شرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، فإذا قل الماء علينا أن نصلي صلاة الاستسقاء. فالله الذي أخرج من نطاق الضعف الأرضي المتأجج بالنيران 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء قادر على أن يخرج لنا مزيدا من ذلك. وتبقى هذه الإشارة النبوية الشريفة: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، تبقى من معجزات هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم العلمية، لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي إلمام بهذه الحقيقة التي لم تتكشف لعلم الإنسان إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين. وما أظن أن أحد من البشر كان له علم بهذه الحقيقة في زمن الوحي أو بعد قرون طويلة من زمن الوحي. ولذلك أقول أن هذا الحديث من أعظم الدلالات العلمية على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم في إشاراته المتعددة، الإشارات العلمية المتعددة في أحاديثه الشريفة. وأقول أن حينما قرأ العرب قول ربنا تبارك وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، أحالوا ذلك إلى الآخرة استنادا إلى آية سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. ولكن الآيات في مطلع سورة الطور كلها في زماننا، الطور جبل قائم في شبه جزيرة سيناء، كتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع في سماء الدنيا أو هو سماء الدنيا، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد وأن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. ومن هنا نقول أن الحديث النبوي الشريف الذي أوردناه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، هو مذكرة تفسيرية لهذه الإشارة القرآنية الكريمة التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لعباده، أقسم بالبحر المسجور، وهو من أكثر آيات الله إبهارا لعلماء الأرض وعلماء البحار في زماننا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستعرض معكم مزيدا من الحقائق العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الحقائق التي تثبت للناس في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته وصدق أنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خارق السماوات والأرض. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.